هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. مجلس صيانة الدستور في إيران يؤيد أهلية 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. الجيش الإيراني يطلق مناورات مشتركة للحرب الإلكترونية وسط البلاد بمشاركة طائرات متطورة. منظومة القبة الحديدية تسقط طائرة مسيرة للاحتلال وتثير قلقا كبيرا بين مسؤولي الجيش الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمترشحين الذين أكد مجلس صيانة الدستور أهليتهم للانتخابات الرئاسية في إيران. وأفادت اللجنة بأنه بناء على المادة 60 من الدستور، فإن القائمة تضم 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية، وهم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي ومحسن مهر علي زادة وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي. وستجري الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 من شهر حزيران يونيو القادم. قال قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد عزيز نصير زادة إن مناورة درع السماء 1400 للحرب الإلكترونية تضم مجموعة متنوعة من الطائرات والطائرات المسيرة المتطورة. نصير زادة اعتبر أن أكثر الحروب المستقبلية ستكون حروبا إلكترونية، وبناء على ذلك فإن القوة الجوية للجيش تمتلك اليوم أنواع الأجهزة الإلكترونية المتطورة التي تم تزويد الطائرات بها بفضل الطاقات الشبابية المختصة في مجال الصناعات الدفاعية. وأطلقت القوة الجوية للجيش الإيراني اليوم بمحافظة إصفهان مناورات واسعة في مجال الدفاع الجوي الإلكتروني، شاركت فيها مختلف الوحدات المختصة بالحرب الإلكترونية. أكد رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقشي حصول تطورات جيدة في الجولات الأخيرة من محادثات فيينا، معربا عن أمله في حلحلة القضايا المتبقية. وقال عراقشي إن الجولة الجديدة من محادثات حول الاتفاق النووي تبدأ اليوم، ونأمل في التوصل إلى الحلول النهائية، مشيرا إلى أنه ستعقد لقاءات ثنائية ومتعددة الجوانب خلال المفاوضات في فيينا. ويعقد اجتماع اليوم على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين في وزارات خارجية إيران ومجموعة دول 4+1. هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره اللبناني ميشيل عون بعيد المقاومة والذكرى السنوية لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني. وقال الرئيس روحاني في برقية تهنئة للرئيس عون إن طبيعة الكيان الصهيوني القائمة على النزعة العدوانية أثبتت أن الحل الوحيد لمواجهة المعتدين هو الصمود والمقاومة، مؤكدا أن إيران ستواصل وقوفها إلى جانب لبنان دفاعا عن سيادته ووحدة أراضيه. إلى ذلك قال ناطق حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام إن ذكرى انتصار لبنان تأتي هذا العام متزامنة مع التقدم النوعي للمقاومة الفلسطينية. أفادت صحيفة هارتس الصهيونية بأن منظومة القبة الحديدية أسقطت عن طريق الخطأ طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال كانت تقوم بأعمال مراقبة وجمع المعلومات. وقالت الصحيفة العبرية إن المسؤولين عن تشغيل القبة أسقطوا الطائرة خلال الحرب الأخيرة على غزة لأنهم اعتقدوا خطأ أنها طائرة معادية، مما تسبب في قلق كبير بين مسؤولي الجيش الصهيوني. وأكدت أن هذه الحادثة غير العادية تسببت بإحداث صدمة لدى سلاح الجو الصهيوني الذي يشغل نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية. نظم فلسطينيون وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله ضد زيارة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحمل المحتجون مجسمات لنعوش عليها أسماء وصور لأطفال ضحايا العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة. هذا وأكد بلينكن في مؤتمر صحفي مع نتنياهو دعم واشنطن لكيان الاحتلال وتلبية حاجاته لتقوية القبة الحديدية. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية ليتوجه بعدها إلى مصر والأردن، حيث ستركز محادثاته على استمرار الهدنة بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. هذا وتتواصل الاحتفالات بانتصار المقاومة الفلسطينية على كيان الاحتلال في الدول الإسلامية، حيث أقيمت مراسم بالمناسبة في اليمن بمشاركة مسؤولين من حركة حماس في صنعاء. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
الانتصار الذي حققته فصائل المقاومة الفلسطينية على العدو الإسرائيلي في معركة سيف القدس قوبل بارتياح واسع وفرحة لدى الأوساط اليمنية. مسؤولون في مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس بصنعاء استقبلوا جموع المهنئين من سياسيين وناشطين ومثقفين، والذين قدموا لمباركة هذا الانتصار والإشادة بعزيمة وإرادة المقاومة.
اليمنيون نظروا إلى نتائج هذه المعركة بأنها مبشرة لانتصار محور المقاومة جميعا على العدو الموحد الذي سواء ممثلا بالكيان الصهيوني أو بأدواته السعودية والإمارات ومن تابعهم من الخوانة والعملاء.
المهنئون أكدوا الاستمرار في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه وأراضيه، فيما أشادت القيادات الفلسطينية بموقف اليمنيين وعبرت عن شكرها لليمن قيادة وشعبا على كل ما قدموه لنصرة فلسطين على الرغم من ظروف وتداعيات العدوان السعودي وحصاره.
نحن مستعدون لأن نشارك بأموالنا وأولادنا ودماءنا وكل ما نملك من أجل تحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر.
الشعب اليمني وشعب أصيل وحر وداعم للقضية الفلسطينية وداعم لمحور المقاومة والمقاومة، إن المقاومة تسري في قلب الشعب اليمني كله، وبالتالي فليس عجيبا أن تخرج هذه الجموع الهادرة مساعدة ومؤيدة للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وكانت صنعاء قد أعلنت موقفا ثابتا مؤيدا للمقاومة الفلسطينية ومساندتها لها في معركتها مع الكيان الصهيوني، وترجمت هذه المواقف بتحركات شعبية مناهضة للاعتداءات الصهيونية وحملات تبرع لدعم المقاومة بالمال نصرة للشعب الفلسطيني.
يرى الشارع اليمني هنا بأن الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس بأنه انتصار لكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية، وأن الصمود والاستبسال في الدفاع عن الحق والكرامة كفيل بتحقيق الانتصار.
أعرب مدير عمليات وكالة الأونروا في غزة ماتياس شمالي عن أسفه بسبب تصريح له تسبب بألم وأذى لأهالي شهداء ارتقوا خلال العدوان الأخير على غزة، وقال إنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لقتل المدنيين. وكانت حماس اعتبرت تصريحات ماتياس لقناة عبرية بأنها تحريض مباشر على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، وطالبت الوكالة بالاعتذار رسميا للشعب الفلسطيني ولكل ضحايا العدوان على غزة. وقالت الحركة إن مدير الأونروا برر استهداف المدنيين ومنازلهم في غزة وقلل من حجم الخسائر ومدح قدرة جيش الاحتلال ودقته في إصابة أهدافه. في الختام نذكركم بالعناوين. مجلس صيانة الدستور في إيران يؤيد أهلية 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. الجيش الإيراني يطلق مناورات مشتركة للحرب الإلكترونية وسط البلاد بمشاركة طائرات متطورة. منظومة القبة الحديدية تسقط طائرة مسيرة للاحتلال وتثير قلقا كبيرا بين مسؤولي الجيش الصهيوني. إلى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج أجمل الحديث وعلى مدى 10 دقائق. في الساعة 8:24 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:31. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. تستمعون إلى برنامج عمود الدين في الساعة 8:48، نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. في الساعة 9:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أرض المقاومة وعلى مدى 30 دقيقة. ينابيع البيان يأتيكم في الساعة 9:41. في تمام الساعة 10 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 11 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء، شعراء أهل المودة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:28. في تمام الساعة 12 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
أجمل الحديث. قال الله جل ذكره في مناجاته لموسى عليه السلام: أوصيك يا موسى وصية الشفيق المشفق بابن البتول عيسى ابن مريم، ومن بعده بالطيب الطاهر المطهر، فمثله في كتابك أنه مؤمن مهيمن على الكتب كلها، وأنه راكع ساجد راغب راهب، اسمه أحمد الأمين، فبه فصدق ومناهجه فاتبع فإنه أخوك. فيما أوصى به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام قال: يا علي، أربع من كن فيه كمل إسلامه: الصدق والشكر والحياء وحسن الخلق. عن نوف قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن. قال: فمر بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق، أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك الذين اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن دثارا والدعاء شعارا وقرضوا الدنيا قرضا على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كفى بالمرء غشا لنفسه أن يبصر من الناس ما يعمى عن أمر نفسه، أو يعيب غيره بما لا يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه. شكى رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام جارا له، فقال له الإمام: اصبر عليه. قال الرجل: ينسبني الناس إلى الذل. فقال عليه السلام: إنما الذليل من ظلم. Thank you. جاء في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم: يا هشام، من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات.
غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار، يا غفار، يا ستار، تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار، يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. إلهي قد سترت.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
الصلاة عليك التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
حقوق الإخوان. الحلقة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. ذكرنا في الحلقة الماضية أننا سوف نعرض عليكم طائفة من الأحاديث التي تصدرت لبيان حقوق الإخوان، فما علينا أيها الأعزاء إلا أن نمعن النظر فيها حقا وأن نطبقها عمليا مع أصحابنا وأصدقائنا تطبيقا صحيحا، وذلك لأننا بمشيئة الله تعالى سنرى بعد ذلك شيئا عجيبا ما كنا لنحلم به من قبل، وسنعرف أن تعاليم أهل البيت بعيدة المرمى جليلة المغزى، وقد تكلمنا عن بعض منها، وإليكم الآن البعض الآخر. يقول الإمام الباقر عليه السلام: أذكر أخاك إذا توارى عنك بما تحب أن يذكرك إذا تواريت عنه، ودعه من كل ما تحب أن يدعك منه، فإن ذلك هو العمل. وعنه عليه السلام أيضا: من حق المؤمن على أخيه أن يشبع جوعته ويواري عورته ويفرج عنه كربته ويقضي دينه، فإذا مات خلفه في أهله وولده. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام: الصداقة محدودة، فمن لم يكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال. أولها أن تكون سريرته وعلانيته واحدة، والثانية أن يرى زينك زينة وشينك شينة، والثالثة لا يغيره مال ولا ولد، والرابعة أن لا يمسك شيئا مما تصل إليه مقدرته، والخامسة أن لا يسلمك عند النكبات. وقال عليه السلام أيضا: إن من حق المؤمن على أخيه أربع خصال: إذا عطس أن يسمته، أي أن يدعو له بنحو يرحمك الله وما شابه ذلك. فإذا إذا عطس أن يسمته، وإذا دعا أن يجيبه، وإذا مرض أن يعوده، وإذا توفي أن يشيع جنازته. وعن إبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فعرض لي رجل من أصحابنا قد سألني الذهاب معه في حاجة، فأشار إلي أن أدع أبا عبد الله وأذهب إليه. فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي أيضا فرآه أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان، إياك يريد هذا؟ قلت: نعم. قال: ومن هو؟ قلت: رجل من أصحابنا. قال: هو مثل ما أنت عليه؟ قلت: نعم. قال: فاذهب إليه واقطع الطواف. قلت: وإن كان طواف الفريضة؟ قال: نعم. قال: فذهبت معه ثم دخلت عليه بعد فسألته، قلت: فأخبرني عن حق المؤمن على المؤمن. قال: يا أبان دعه. قلت: جعلت فداك. فلم أزل أرد عليه. قال: يا أبان فقاسمه شطر مالك. وروى المعلى أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المسلم على أخيه المسلم؟ قال له: سبع حقوق واجبات، ما منها حق إلا وهو واجب عليه حقا، إن ضيع منها شيئا خرج من ولاء الله وطاعته ولم يكن لله فيه نصيب. قلت له: جعلت فداك، وما هي؟ قال: يا معلى، إني عليك شفيق، أخاف أن تضيع ولا تحفظ، وتعلم ولا تعمل. قلت له: لا قوة إلا بالله. فقال عليه السلام: أيسر حق أن تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. والحق الثاني: تتجنب سخطه وتتبع رضاه وتطيع أمره. والحق الثالث: أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك وبدنك ورجلك. والحق الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته وقميصه. والحق الخامس: لا تشبع ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى. والحق السادس: ألا تكون لك امرأة وليس لأخيك امرأة، ويكون لك خادم وليس لأخيك خادم، وأن تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويمهد فراشه. والحق السابع: أن تبر قسمه وتجيب دعوته وتعود مريضه وتشهد جنازته. وإذا علمت أن له حاجة فبادر إلى قضائها، لا تلجئه إلى أن يسألكها، ولكن بادره مبادرة. فإذا فعلت ذلك وصلت ولايته بولايتك وولايتك بولايته. وسئل عليه السلام: ما أدنى حق المؤمن على أخيه؟ قال: ألا يستأثر عليه بما هو أحوج إليه منه. وقال عليه السلام، أي إمامنا الصادق: يحتاج الإخوة فيما بينهم إلى ثلاثة أشياء، فإن استعملوها وإلا تباينوا وتباغضوا، وهي التناصف والتراحم وترك الحسد. فلو طبق الإنسان هذه الشروط وعمل بهذه النصائح كان صديقا بكل ما في هذه الكلمة من معنى رفيع وغرض نبيل، ولحصل على الهدف المطلوب، إذ ليس الغاية من اصطفاء الصديق في الحياة هو التمتع بمنظره أو التلذذ بحديثه، وإنما هي صلة روحية تجعل من الإنسانين إنسانا واحدا من حيث العمل والتفكير والاتجاه، فيقطعان مرحلة الحياة بالتعاون المتبادل والتعاضد المشترك، ويستعين كل منهما بأخيه عند نزول الشدائد ويستشيره عند تأزم الأمور. جعلنا الله من أوليائه الصالحين ومن الذين أنعم الله عليهم بهدايتهم إلى صراطه القويم، إنه كان بعباده غفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب معكم وحديث آخر في ظلال كلمة الله تبارك وتعالى، وهي الكلمة الناصحة المرشدة والنيرة المضيئة. بها اهتدى الأنبياء والأولياء وكل من أراد إلى مرضات ربه سبيلا، ومن رغب في سعادة الدارين وكرامتهما. يخاطب الباري عباده فيقول: يا ابن آدم، من ترك الغيبة ظهرت محبته في القلوب، ومن اعتزل عن الناس سلم منهم. عبارتان تنطوي عليهما أسرار الخير والشر، لأنهما تحذران من أسوأ وتجنبان من أدواء. فالغيبة نهش بلحوم الموتى، هكذا يصورها القرآن الكريم، حيث يقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. فمن من الناس من يحب أكل لحوم الموتى وهو ينبشها ويلوكها على ما هي عليه؟ بل من منا يحب أكل لحمه
وهو ملتفت أو غائب عنه، ليس أحد، لأن الغيبة خبث ووسيلة لإشاعة الفحشاء، وأهلها منقلبون إلى عقاب شديد، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالمغتاب مذموم والنفوس عنه متنفرة، لأنه يحارب الناس بسلاح جارح وهو لسانه، فيقسو عليهم، فلا ينتظر من الآخرين إلا البغض والكراهية، ولا من الله إلا النقمة والحرمان من رحمته. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته، فيقول: إلهي، ليس هذا كتابي، فإني لا أرى فيه طاعتي. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي، ما هذا كتابي، فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال: لأن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك. وفي رواية أخرى: إن الرجل ليؤتى كتابه منشورا فيقول: يا رب، فأين حسنات كذا وكذا عملتها؟ ليست في صحيفتي. فيقول: محيت باغتيابك الناس. فالطريق إلى محبة قلوب الناس كما يرشدنا الله تبارك وتعالى في كلمته هو ترك الغيبة، لأن الغيبة إيذاء، والناس يحبون بالفطرة من لم يؤدهم ولم يتعرض لهم بسوء. وإذا أراد المرء مزيدا من مرضات الله جل وعلا ومزيدا من محبة الناس له، دفع عنهم الغيبة، فلم يدع أحدا يتعرض لإخوانه المؤمنين بالاغتياب. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. وقال الإمام الباقر عليه السلام: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه، نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة. والناس بالطبع يحبون من يدفع عنهم السوء، لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها. وأما العزلة إخوتنا الأكارم، فإذا كانت بالقلب ففيها السلامة من الناس، كما يرشد إلى ذلك قول الله عز وجل: من اعتزل عن الناس سلم منهم. لأن من مقتضيات الاختلاط بالآخرين التعامل والتحادث، وهما يجران على العبد كثيرا من البلاء، يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن عليك في خروجك أي من بيتك ألا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنع ولا تداهن. وقد أثر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: العزلة سلامة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: من اعتزل سلم ورعه. من اعتزل الناس سلم من شرهم. ولا تعني أحاديث العزلة ترك الناس بالمرة، لأن المرأة يحتاجهم بطبيعة الحياة، ولكنها تقول بالتقليل من الاختلاط وترك الأشرار منهم والابتعاد عن أهل الفتن وتجنب من يوقع في الآثام والذنوب ويعدي الآخرين بطباعه السيئة. وإلا فالأحاديث هي أيضا تدعو ما يقتضي الاختلاط، كالصلاة جماعة والحج في غمار الناس والتعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يستدعي اللقاء بالناس والتعامل معهم. ولكن العزلة النسبية مطلوبة للمرء ليتجنب الذنوب فيسلم منها ويتفرغ لطاعة ربه فيفوز بها. ثم قال الله عز وجل: ومن قل كلامه كمل عقله، ومن رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل. يا ابن آدم، أنت بما تعلم لا تعمل، كيف تطلب ما لا تعلم؟ يا ابن آدم، أفنيت عمرك في طلب الدنيا، فمتى تطلب الآخرة؟ نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، شكرا لكم ولحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.